الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث وأتمه وأكمله وأحسنه كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. واصل أيها الأحبة حديثنا عن تفسير سورة البقرة المباركة. يقول الله سبحانه وتعالى الآية 68 بعد 100: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا خطاب من الله تبارك وتعالى للناس كلهم، مؤمنهم وكافرهم، لأنه جل وعلا قد أحل لهم ما في الأرض حلالا. لما بين الله تعالى قبل ذلك أنه لا إله إلا هو وأنه المستقل بالخلق وحده لا شريك له، بين أنه جل وعلا قد رزق خلقه جميعا، فأباح لهم أن يأكلوا مما في الأرض حلالا من الله طيبا، من حبوب وثمار وفواكه وحيوانات محللة لكم تناولها، ليست بحرام في ذاتها ولا حرام لغيرها. واشترط الله تعالى أن تكون طيبة، حلالا طيبة، ليست بخبيثة كالميتة والدم ولحم الخنزير والخبائث كلها، وليست محرمة لغيرها، لأن المحرم نوعان: إما محرم لذاته وهو الخبيث الذي هو ضد الطيب، وإما محرم لعارض كالمغصوب والمسروق وما أشبه ذلك. فالله سبحانه وتعالى قد أباح للناس جميعا أن يأكلوا مما في الأرض حلالا طيبا، وأن لا يحرم إلا إذا كان خبيثا ضارا للأبدان والعقول. ومن حرم شيئا بغير دليل فقد خالف هذه الآية المباركة. وفي حديث عياض بن حمار رضي الله عنه في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: إن كل مال نحلته عبادي أو منحته عبادي فهو حلال لهم، وإني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم فحرمت عليهم ما أحللت لهم تبين الله تعالى أنه عباده حنفاء على الفطرة لا شرك فيهم، فاجتالتهم الشياطين عن دينهم، أي أمالتهم عن دينهم وصرفتهم عن الحنيفية إلى الشرك، وحرمت عليهم ما أحللت لهم. ففي هذه الآية دليل على أن الأصل في الأعيان الإباحة، فيها دليل على أن الأصل في الأعيان من طعام وشراب وزروع وثمار وحيوانات، الأصل فيها الإباحة، إلا ما دل الدليل على تحريمه. وهي القاعدة التي يذكرها الفقهاء كثيرا، أن الأصل في الأشياء الإباحة، فلا تحريم إلا بدليل. وفيها أيضا دليل على وجوب الأكل بقدر ما يحفظ النفس ويقيم الأوت، فالأكل بقدر ما يحفظ الإنسان على قيد الحياة واجب، لهذه الآية: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، فمن امتنع عن الطعام حتى مات دخل النار والعياذ بالله. ففيها رد على الذين يضربون عن الطعام، فالإضراب عن الطعام إذا كان يؤدي بالإنسان إلى الهلاك كبيرة من الكبائر، لأنه يدخل في قتل النفس. وأما إذا كان لا يضر بالنفس ولا يورث الإنسان المرض فيجوز. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أي طرقه التي يأمر بها. ومن طرق الشيطان؟ هي كل معصية لله عز وجل، كل معصية لله عز وجل فهي من خطوات الشيطان ونزغاته. وقال بعض السلف: هي النذر في المعصية. وورد عن ابن مسعود أنه جيء له بطعام أو بلحم، فاعتزل بعض أصحابه فقال: ما لك أو ما باله؟ قال: إني حرمت على نفسي ألا آكل كذا وكذا. فقال ابن مسعود: هذا من خطوات الشيطان، فكل وكفر عن يمينك. فخطوات الشيطان جميع المعاصي من كفر وظلم وفسوق، ويدخل فيها تحريم ما أحل الله، ويدخل فيها أكل ما حرم الله. ثم قال عز وجل بصيغة التأكيد: إنه لكم عدو مبين. فأكد الله تعالى عداوته، وأخبر أن عداوة الشيطان للإنسان ظاهرة واضحة لا خفاء فيها، بل هي بينة. فإنه يأمركم بالسوء والفحشاء، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. فلم يكتفي ربنا عز وجل بنهينا عن اتباع خطوات الشيطان، حتى أخبرنا وهو أصدق القائلين بعداوته، وأنه عدو ظاهر للإنسان، وأنه يحسن القبيح ويأمر به، ويقبح الحسن وينهى عنه، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، أي بالسوء الذي هو يسوء صاحبه، فيدخل في السوء جميع المعاصي، والفحشاء من المعاصي، ولكن الفحشاء ما فحش وعظم من المعاصي كالزنا وشرب الخمر والقتل والقذف والبخل ونحوها من كبائر الذنوب مما تستفحشه العقول والفطر. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذا من أعظم الذنوب، القول على الله بغير علم من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، وهو سبب الشرك في الأرض، سبب الشرك في الأرض القول على الله بغير علم. فإن المشركين زعموا لله أندادا وأوثانا، وأن من تقرب إليها وعبدها فقد أحسن صنعا، وهذا قول على الله بغير علم. وأيضا يدخل في ذلك، أعني القول على الله بغير علم، من وصف الله تعالى بغير ما وصف به نفسه، أو وصفه به رسوله، أو نفى عن الله عز وجل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله، أو أثبت لله ما نفاه عن نفسه، قال على الله بغير علم. ومن تأول الآيات والأحاديث أو حرفها عن ظاهرها إلى معان بعيدة غير مرادة فقد قال على الله بغير علم. ومن قال إن الله أحل كذا أو حرم كذا أو أمر بكذا أو نهى عن كذا بغير بصيرة ولا علم فقد قال على الله بغير علم. فالقول على الله بغير علم طرقه كثيرة، وهي من طرق الشيطان التي يدعو إليها هو وجنوده، ويبذلون جهدهم وجهدهم ومكرهم وخداعهم للإنسان بقدر ما يستطيعون. فالله حذرنا قائلا إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأما الله تبارك وتعالى جل جلاله وتقدست أسماؤه، فإنه سبحانه يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فلينظر العبد في أي الفريقين هو، ومن أي الجندين هو، هل هو من جند الله الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويسارعون في الخيرات، أم هو من جند إبليس الذين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقطعون ما أمر الله تعالى به؟ أولئك هم الخاسرون. فانظر يا عبد الله مع أي الداعيين أنت، ومع أي الحزبين أنت، أأنت من حزب الله أم حزب الشيطان؟ ثم قال سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يقول الله سبحانه: وإذا قيل لهؤلاء الكفرة من المشركين المقلدين لآبائهم الضالين المضلين، إذا قيل لهؤلاء الكفرة اتبعوا ما أنزل الله، اتبعوا ما أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم من الآيات المباركات البينات، واتركوا ما أنتم عليه من الجهل والضلال، قالوا: بل نتبع ما ألفينا، يعني ما وجدنا، ألف فلانا على كذا، أي وجده. هؤلاء يقولون مجيبين: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، يعني من عبادة الأصنام والأوثان. فقال الله تعالى رادا عليهم ومنكرا: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. أولو كان الذين يقتدون بهم ويقتفون أثرهم، أولو كانوا لا يعقلون شيئا، ليس لهم فهم وليس لهم هداية. هؤلاء المشركين اكتفوا بتقليد الآباء وجهدوا في اتباع الأنبياء، ومثل الذين قلدوهم علماء، بل قلدوا أجهل الجاهلين وأضل الضالين. وهذا دليل على فساد التقليد الذي يكون فيه المقلد جاهلا أو ضالا، فإن الإنسان إذا قلد الجاهل والضال أورده موارد الهلاك. فينبغي للعبد أن يجعل الحق قصده ومقصده، وأن يطلب الرشد بنية حسنة، وإذا تبين له الحق قطعا وجب عليه اتباعه إن كان منصفا. ثم قال عز وجل: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. لما بين الله تعالى عدم انقيادهم لما جاءت به الرسل وتمسكهم بالتقليد، عرف أنهم غير قابلين للحق ولا مستجيبين له، بل هم رب السارحة التي لا تفقه ما يقال لها، بل إذا نعق بها راعيها أي صاح عليها ودعاها إلى ما يرشدها لا تفقه ما يقول ولا يعقل ما يتكلم به، بل إنما تسمع صوته. الدواب.
Please enter your destination number. You have 200 minutes.
إذن هذه الأنعام السارحة والدواب لا تسمع ولا تفهم من كلام الراعي سوى الصوت، تسمع النعيق الصوت المرتفع دون أن تفقه ما يقول أو تفهم، هذا قول أكثر المفسرين. وقال بعضهم هذا مثل للأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل شيئا. فاختار هذا القول ابن جرير رحمه الله، والأولى هو الأول، لأن الأصنام لا بصر لها ولا عقل ولا حياة. ثم قال سبحانه وتعالى صم بكم عمي فهم لا يعقلون، أي هؤلاء المشركين صم عن سماع الحق، بكم عن قوله، عمي عن رؤيته ورؤية طريقه، فهم لا يعقلون، لا يعلمون شيئا ولا يهتدون ولا يفهمون، كما قال الله عز وجل والذين كفروا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وهؤلاء المشركين وإن كانوا في الواقع يسمعون ويبصرون ويعقلون بعض الأشياء، لكن لما أعرضوا عن سماع الحق وعن قبوله وعن اتباعه ولم يستفيدوا من هذه الجوارح الفائدة الأولى والأحق، جعلهم الله سبحانه وتعالى في منزلة الذين لا يسمعون ولا يعقلون ولا يهتدون. فإن هذه الجوارح إنما خلقت أولا لأن تكون هادية للإنسان إلى طريق الحق، يبصر بعينيه طرق الحق ومسالكه، فيسمع آيات الرحمن بأذنيه فيهتدي إلى الرشد والصواب. فإذا عطل هذه الوظيفة الأساسية كان هو والأصم والأعمى والذي لا يعقل بمنزلة واحدة. ثم قال سبحانه وتعالى آمرا عباده بالأكل من الطيبات، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. هذا أمر للمؤمنين خاصة بعد الأمر العام الذي توجه إلى جميع الخلق، يا أيها الناس، جاء الأمر الخاص يا أيها الذين آمنوا، لأن المؤمنين هم الذين خلقت لهم هذه النعم أصلا، وأما غيرهم فإنهم معتدون في أكلهم، وذلك أنهم يستعينون بالأكل على المعصية والكفر، ثم إنهم يتناولون ما لا يحل لهم أو أنهم يسرفون فيها على أنفسهم. فالله تعالى قال آمرا المؤمنين أن يأكلوا من الطيبات من الرزق، أن يأكلوا الطيبات من الرزق، وأن يشكروا الله سبحانه وتعالى على ذلك لأنهم عبيده. والأكل من الحلال سبب لتقبل الدعاء والطاعة والعبادة، كما أن الأكل من الحرام يمنع قبول الدعاء والعبادة، وورد ذلك في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم صريحا، وهو ما رواه الإمام مسلم وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، وإنه أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. قالوا كلوا بما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ أي كيف يستجيب الله سبحانه وتعالى لمن كانت هذه حالته، لمن مطعمه من الحرام ومشربه من الحرام وملبسه من الحرام وغذي من الحرام؟ وورد في الحديث الذي رواه الإمام أحمد أيضا في مسنده أنه صلى الله عليه وسلم قال أيما لحم نبت من سحك فالنار أولى به، نعوذ بالله مولانا العظيم من عذاب النار. ولما أمرهم بالأكل من الطيبات أمرهم بالشكر، فقال كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، وذلك العمل الصالح. الشكر يكون بالطاعة، فمن عبد الله فقد شكره، كما أن من شكره فقد عبده. والأمر بالشكر بعد ذكر النعمة والأكل منها يحفظ النعمة الموجودة. الله تعالى أمر بالشكر بعد ذكر النعم لأن شكر النعم يحفظها، كما أن شكر النعمة يجلب النعم المفقودة، أي يكون سببا لمزيد من النعم. قال سبحانه وتعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالله يدلنا على الشكر للنعم، على الشكر لله سبحانه وتعالى على ما أولى من النعم، لأن الشكر يحفظ النعمة ويجلب المفقود منها، كما أن الكفر يطير وينفر النعم الموجودة ويطرد بباب أولى النعم المفقودة. ثم قال سبحانه مبينا ما حرم على عباده بعد أن أرشدهم إلى الأكل من الطيبات وامتن عليهم بذلك، ذكر سبحانه أنه لم يحرم عليهم من الطيبات إلا الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. وهذا دليل على أن المحرمات قلة، لأنه قال إنما حرم عليكم، وهذه صيغة حصر، وهذا هو الواقع والحال. فلو كلفت أحدا أن يعد لك الطيبات من المطاعم والمشارب من النباتات والحيوانات لكان هذا تكليفا بما لا يطاق، لكن لو كلفت المسلم بتعداد المحرمات لعدها على الأصابع، فالمحرمات قليلة بجنب الطيبات المباحات. ثم لنعلم علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى لم يحرم علينا إلا كل طعام خبيث مؤذن بالبدن أو الروح أو القلب، فلم يحرم الله تعالى علينا ما حرم بخلا. فتظن أن الله عز وجل ما حرم عليك هذا الشيء حرمه بخلا عليك، وإنما حرمه لأن مصلحتك ومنفعتك لا تركك في عدم تناوله أو الأكل منه، وهذا من رحمة الله تعالى بعباده ولطفه ورأفته بهم، فتعالى الله رب العالمين. فقال سبحانه: إنما حرم عليكم الميتة، والميتة هي التي تموت حتف أنفها من غير تذكية، سواء كانت منخنقة أو موقودة أو متردية أو متردية أو نطيحة أو قد عدا عليها السبع. فالميتة سواء هي التي تخنق أو التي تضرب على رأسها حتى تموت، أو تتردى من جبل، أو تنطحها البهيمة فتموت، أو التي يأكلها أو يعدو عليها السبع فتموت، فهذه لا تحل للإنسان. لكن خصص الله تعالى من الميتات ميتة البحر، فميتة البحر حلال لقوله تبارك وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشافعي وأحمد وابن ماجه: أحلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال. وذكر الله تعالى أيضا الدم، وهو المسفوح أي الذي يسيل، وكانوا في الجاهلية يجرحون الدابة ويشربون من دمها ويخلطونه بطعامهم، ويعفى عن الدم الذي يكون في العروق في اللحم لأنه مما لا يمكن التحرز منه، الدم الذي يكون على اللحم أو الذي يكون داخل العروق هذا معفو عنه لمشقة التحرز عنه. ولحم الخنزير سواء ذكي أو مات حتف أنفه فإنه محرم، وسواء فيه الخنزير الأهلي أو الوحشي، لأن الله تعالى لم يخصص فقال: ولحم الخنزير. ويدخل أيضا في حكم اللحم الشحم، لأن اللحم يشمله، وكذلك بطريق القياس. وكذلك حرم الله تعالى على عباده ما أهل به لغير الله، وهو ما ذبح على غير اسمه تبارك وتعالى، ما ذبح على الأنصاب، أو ما ذبح للأنداد، أو ما ذبح للمخلوق. فمن ذبح لغير الله فذبيحته حرام، حكمها حكم الميتة. فما ذبح لغير الله أو ما ذبح على اسم كنيسة أو ما ذبح باسم رجل صالح فهذا كله يدخل في الميتات، لا يجوز للإنسان أن يأكله. ويدخل في ذلك ما ذكره العلماء فيما يذبح لأعياد غير المسلمين، فما ذبح في يوم عيد لغير المسلمين لا تأكلوا منه، لأنه يدخل فيما أهل به لغير الله، لأن هذه الأعياد أعياد جاهلية أو وثنية لا يجوز للإنسان أن يتناول منها شيئا. ثم أباح الله تبارك وتعالى تناول ذلك عند الضرورة، عند الحاجة الشديدة، عند الخوف من الموت جوعا أو مقاربة الموت. وقال سبحانه وتعالى وهو أرحم الراحمين: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. من اضطر من وقع في ضرورة في غير بغي غير باغ يعني في غير بغي ولا عاد ولا عدوان ولا متجاوز للحد فلا إثم عليه في الأكل منها إن الله غفور رحيم. أما من بغى وعصى وتجاوز الحد فإن الإثم واقع عليه. قال بعض السلف غير باغ يعني لا يكون باغيا خارجا على الإمام فطرا لهم، وقيل غير باغ غير عاص لله فله الرخصة، وقيل غير باغ يعني غير مستحل للميتة الذي يأكل من الميتة عند الضرورة وهو لا يستحلها ولا يبتغي بذلك قضاء شهوة فهذا يحل له. فقال بعضهم غير باغ ولا عاد يعني لا يشبع منها إنما يأكل قدر الضرورة، وهذه مسألة فيها خلاف بين الفقهاء، فمن إلى الأكل الميتة أو ما أشبهها هل له أن يشبع أم أنه يأكل بقدر ما يعني يحفظ حياته، على قولين لأهل العلم. ولا شك أن الأكمل أن لا يأكل إلا بقدر حاجته وضرورته. حتى قال بعض أهل العلم غير باغ أي لا يزيد على 3 لقم، لكن هذا تحديد بغير دليل، فالصحيح أنه يأكل قدر ما يسد رمقه ويحفظ نفسه ويسد جوعه ويعينه على يعني إكمال طريقه إن كان قد أضل الطريق أو كان في سفر. وكذلك لو أصابت الناس مخمصة مجاعة فأخذ شيئا منها وأكله للمجاعة فهذا جائز. وإذا خير الإنسان بين ميتة وطعام للغير فإنه لا يحل له أكل ميتة بل يأكل طعام الغير بغير خلاف بين أهل العلم، إذا لم يجد إلا طعام الغير أو الميتة فإنه يأكل من طعام الغير ولا شيء عليه إن شاء الله تعالى. بهذا القدر كفاية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا من كتابه ما جهلنا ويذكرنا منه ما نسينا، وأن يرزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيه عنا آناء الليل وأطراف النهار، إنه سميع قريب مجيب الدعوات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزاكم الله خير يا شيخ، أحسن الله عليكم. لو سمحت يا شيخ هقفل وافتح تاني علشان نكتب.
Please enter your destination number. You have 181 minutes.
نعم.
جزاكم الله خير يا شيخ، واحسن الله عليكم، حاسين بتوفيقكم ومناسبة.
الله يبارك فيك.
الله يبارك فيك. ناخذ 10 دقائق ان شاء الله للأسئلة.
الله. ان شاء الله. السلام ورحمة الله
وبركاته. سؤال خارج الموضوع يا شيخ، لا شك تعلمون أن الهنود إذا أرادوا أن لا يدفنون يعني يحرقوا ميتهم يعني فهنا في أخ يشتغل مع شركة تصنع آلات تقوم بنفس الدور يعني تحرك الموتى بدلا أن يدفنوهم يعني تحرك يضعهم في آلة ثم يحرك وبعد ذلك يعطوا لأهله يعني ما بقي من 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 يعني كرامات ولا غير ذلك. فهل يجوز لهذا الأخ أن يشتغل مع هذه الشركة؟
الحمد لله. وبعد إذا كان نشاط الشركة يقتصر على صنع هذه الأفران لعلها وما يشبه الأفران التي يحرق بها الهندوس جثث موتاهم، هذا لا شك أنه عمل محرم واعتداء على كرامة بني آدم مما سوله الشيطان لهؤلاء البشريين. لا يجوز الإنسان أن يعمل في مثل هذه الشركة التي نشاطها بهذا العمل الغير مشروع.
سؤال من النساء تسأل الأخت، هل هناك عدة إذا مات الزوج ولم يدخل بالمرأة؟
إذا كان العقد قد تم، إذا عقد الرجل على المرأة فتم العقد فهي زوجة، فإن مات عنها قبل الدخول عليها العدة بإجماع العلماء، ولها المهر المسمى، ولها الميراث، لها الميراث من زوجها، هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. المرأة إذا تزوجت سواء كان مدخولا بها أو غير مدخول بها، إن مات عنها زوجها اعتدت 4 أشهر و10، ولها المهر المسمى في العقد، ولها الميراث.
جزاكم الله خير يا شيخ، السلام عليكم. يا شيخ، نفس الأخت سألت هل هناك حكمة من 4 أشهر و10؟ وفي المقابل إذا 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 طلق الزوج الزوجة فنها 3 قروء فقط، هل في فرق يعني في حكمة نعلمها؟
الحكمة يعني غير منصوص عليها، لكن هي مستنبطة عند العلماء، فمنها رعاية حرمة الزوجية وتقديس هذا العقد الذي جعل الله تعالى له من الحرمة والقداسة في كتاب الله سبحانه وتعالى، ما هو معلوم لكل مسلم، فإن الله سبحانه وتعالى سمى عقد الزواج بالميثاق الغليظ، يعني الميثاق المقدس الميثاق المؤكد، كيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فهذا العقد لا يتجاوز بهذه السهولة، بحيث أن الزوج يموت اليوم والزوجة تتزوج بعده بأسبوع أو بشهر. الله جعل له شيئا من الحرمة والقداسة، هذا أولا. ثانيا، أن زواج المرأة بعد موت زوجها مباشرة أو بصورة سريعة فيه جرح لشعور أهل الميت، جرح لشعورهم أو تعدي على حقوقهم، ويعني كونهم يرون أن ابنهم الميت لا يزال حديث العهد بالموت، وهي قد نفقت وعقدت عقدا جديدا وتزوجت بغيره، فهذا فيه أيضا جهة. وإذا كانت مدخولا بها فهذا من باب يعني أنه يحتاط في الأنساب، إلا تكون المرأة قد علقت من زوجها الأول وحملت. فالله تعالى جعل 4 شهور للتأكيد، فإن الجنين يتحرك في 4 شهور، فقد تكون حركته ضعيفة في أول الأيام فزيدت 10 أيام من باب التأكيد، وغير ذلك من الحكم التي ذكرها أهل العلم.
جزاكم الله خير يا شيخ،
وأحسن
الله عليكم. شيخ، أخت أخرى تسأل، هي لو هي صايمة قضاء يوم من أيام رمضان ثم أرادت أن تقطع هذا اليوم، هل من حقها يعني أولا هل يمكن أن تفعل هذا؟ وإذا فعلت
هل تقضي يوم رمضان وتقضي يوم القضاء؟
من دخل في صوم القضاء فقد دخل في صوم واجب، فالقضاء من أنواع الصيام الواجب، وكما تعلمون أن الصوم الواجب لا يجوز قطعه بغير عذر. إذا كان الإنسان يصوم صوما واجبا سواء كان في رمضان أو كان، لا شك أن رمضان هو أوجب الصيام، وكذلك القضاء وكذلك النذر، فهذا لا يفطر فيه الإنسان بغير عذر المرض أو السفر المفاجئ الضروري. أما صيام التطوع فيختلف، فالإنسان المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، لكن بالنسبة لصيام الواجب لا يفطر فيه الإنسان بغير عذر. وإذا أفطر في القضاء أو أفطرت المرأة جهلا في القضاء فعليها التوبة والاستغفار، وليس عليها إلا قضاء اليوم الذي سبق من رمضان فقط.
هل جزاك الله خير شيخ وضحت، لكن هل ممكن تغير نية القضاء إلى نفس ثم تقطع اليوم، ولا هذا تلاعب؟
والله هذا يمكن ذكره بعض الفقهاء، ذكروا هذا، وعلى كل حال لا تفعله إلا إذا كانت في حاجة ملحة، لا تفعله إلا في حاجة ملحة.
جزاك الله خير يا شيخ. الشيخ في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لما استأذنه أحد الصحابة في السياحة في الأرض فقال له إن سياحة أمتي الجهاد، ما معنى كلمة السياحة هنا يا شيخ؟
نعم، السياحة من السوح في الأرض، وهي السير فيها والضرب في رحابها. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن له أن السياحة أمته هي الجهاد في سبيل الله، والجهاد هنا يشمل الدعوة إلى سبيل الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، كما يشمل يعني السيف والسلال، لا يقصر على فقط يعني الدعوة للقتال، لا، بل هو يدخل أول ما يدخل فيه وسبيل الدعاة الذين هم ورثة الأنبياء العلماء والدعاة إلى الله بالحكمة، هم أول من يدخل في المجاهدين، بل جهادهم هو أرفع أنواع الجهاد، فإن الضرب بالسيف يتقنه كل أحد حتى العامة، لكن الجهاد بالكلمة والبيان والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بحكمة هذا لا يقوم به إلا العلماء وطلبة العلم، وهم أشراف الناس كما تعلمون وسادات المؤمنين.
جزاكم الله خير يا شيخ وأحسن الله عليكم. يا شيخ الدرس اليوم والدرس الأسبوع الماضي جزاكم الله خير، يعني وضحت لنا وخوفتنا من ان الواحد يتكلم على الله بغير علم، من ان لو حد سئل فكثير من الناس هنا، وحضرتك تعلم يعني بالوضع في امريكا، ان مجرد يكون امام مسجد أو طالب علم صغير ويسال عن شيء ويفتي فيه يعني على طول، يعني لا حول ولا قوه الا بالله. مش عارف لو حضرتك عاوز تزود حاجه في الكلمه دي، جزاك الله خير.
والله هذا الأمر خطير كما يعني مر معنا في الآية، الله سبحانه وتعالى جعله من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب القول على الله تعالى أو في كتابه أو في دينه وشرعه بغير علم، وهذا يشمل كما قلنا القول في الله تعالى في صفاته وأسمائه وما يستحقه من صفات الكمال والجلال، كما يدخل فيه القول على الله سبحانه وتعالى في شرعه ودينه، فلا يقول إنسان على الله هذا حلال وهذا حرام بغير علم. فالمطلوب هو أن يتكلم الإنسان فيما يعلم، وأما ما لا يعلم فلا يستعجل، وليس من العيب أن يقول الإنسان لا أدري، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو رسول رب العالمين يقول إذا سئل أحيانا لا أدري، صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا أدري أتبع كان نبيا أم لا، لا أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا. فينتظر الرسول عليه الصلاة والسلام الوحي. ومن العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم لا أعلم، هذا من العلم. أيضا يمكن لطالب العلم، لإمام المسجد، لأحدنا إذا سئل عن مسألة لا تحضره أو لا يستذكرها أو لم تمر عليه من قبل، أن يطلب الإنهال حتى يراجع كلام الله تعالى ورسوله، يراجع كلام أهل العلم في المسألة. هذا ليس بعيب، بل هذا يزيده ثقة عند الناس ويجعل النفوس تطمئن إلى أقواله أنه لا يتكلم في مسألة لا يعلمها، فيجعل الله سبحانه وتعالى له القبول بهذه الكلمة. فالذي نوصي به أنفسنا أولا ونوصي به جميع إخواننا التأني وعدم الاستعجال، وأن لا يتكلم الإنسان في موضوع لا يحسنه.
جزاكم الله شيخ
جزاكم الله خير، وأحسن
الله عليكم. إن شاء الله نلتقي الأسبوع القادم في نفس الموعد.
إياك، بارك الله فيك يا شيخ، وأحسن الله عليكم. الله تعالى، وعلى إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم على الرقم القديم.
طيب الحمد لله رب العالمين. خلاص إن شاء الله تعالى. إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى.
جزاكم الله خير يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هذا شو تشيخك؟